تفضل شيخنا، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى في اللقطة، وهي تنطق هكذا: اللقطة بضم اللام وفتح القاف مع الطاء، لقطة مأخوذة من لقط الشيء من الأرض، أي رفعه من الأرض. وإن كان بعض النحويين يرى أن القاف ساكنة فيها فيقول هكذا اللقطة، ويفرق بين اللقطة ويقول اللقطة هذه تطلق على الشخص أنه لقطة أو الرجل لقطة، بخلاف اللقطة التي التقط من الأرض. لكن جماهير أهل النحو اللغة على أنها اللقطة، لذلك لا نكاد نسمع إلا هذا الضبط. وإنما ذكرت الخلاف حتى لا ينكر على من يسكن القاف، وإن كان الأشهر هو. وبالنسبة للقطة، يعني كما قلنا سابقا إنها من لقط الشيء من الأرض، كما قال عز وجل في شأن النبي موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون. وأما في اصطلاح الفقهاء فهو المال يوجد في الطريق ولا يعرف له مالك، فهذا النوع من الأشياء التي توجد في الطريق ولا يعرف لها صاحب ولا مالك، هذا في الاصطلاح يسمى لقطة. ولا بد أن يكون شيئا محترما، كما قالوا لا بد أن يكون هذا الملتقط محترما حتى يستحق الالتقاط ويستحق الاهتمام وإعطاء الأحكام. فكل ما كان محترما من الأموال فإنه إذا التقط يترتب عليه أحكام. وقد لا يكون مالا محترما، لكن قد يكون كما قالوا اختصاص محترم، يعني يختص الإنسان به ولا يسمى مالا. قالوا مثل الكلب، كلب الصيد، يعني الكلب المشروع، كلب الصيد وكلب الحراسة، هذا النوع من الكلاب ليس مالا محترم، لكن إنه يمكن أن يدخل في باب الاختصاص، بحيث يختص به الإنسان فيتخذه للصيد أو للحراسة أو لرعي الماشية أو نحو ذلك. فهذا أيضا قد يلتقط ويترتب عليه أحكام. ما عدا ذلك مما ليس محترما فلا يلتفت إليه ولا يترتب عليه أحكام، مثل آلات اللهو والخمر والخنزير، هذه كلها ليست محترمة. ولذلك من وجدها فإنه ينبغي عليه أن يتخلص منها، يحطمها. إذا وجد آلة لهو فليس له أن يبيعها وليس له أن يقتنيها، بل عليه أن يكسرها، والخمر عليه أن يهرقها، والخنزير عليه أن يقتله، وهكذا. أي شيء ينتفع بالتقاطه ما دام ليس مالا محترم. طبعا من التقط هذه الأمور من الناس الذي يهوى هذه الأشياء، هذا أصلا بعيد كل البعد عن هذه الأحكام، لأنه خارج عن دائرة الأحكام الفقهية، وقد دخل فيما هو محظور أصلا، سواء يعني التقطها أو لم يلتقطها. فهذه أمور محظورة ومحرمة. وأيضا يشترط في هذا المال الملتقط، المال المحترم، هذه الأمور يشترط فيها أنها لا تكون في حرز أحد أو في حرز من الحروز التي يحفظ بها المال. فقد يكون المال يسهل التقاطه لكن لا ينبغي ذلك. لماذا؟ لأنه في حرز، موضوع في حرز. فلو فرضنا أنه وجد حيوانا محاط بشبه، ليس له أن يبرر أنه ليس أحدا عنده فيلتقطه. كذلك لو وجد مالا معينا وكان محاطا بما يفهم أنه يملكه أحد من الناس، فليس لأحد أن يقترب منه أو أن يفكر في التقاطه. فهذا ما يتعلق يعني تعريف اللقطة. بالنسبة لهذا الملتقط، بعد أن قررنا أنه لا بد أن يكون يعني مالا محترما، وعرفنا يعني ما هو تعريف اللقطة اصطلاحا، فهذا الملتقط لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان. إذن القسمة ثنائية، فاضبطوها: إما أن يكون هذا الملتقط حيوانا أو غير حيوان. فإن كان حيوانا فإننا ننظر في هذا الحيوان، إن كان مما يمتنع بنفسه، يحمي نفسه من صغار السباع، لأنه قوي أصلا، لأن فيه قوة، يستطيع أن يحمي نفسه بهذه القوة، وذلك مثل الجمل الذي هو البعير والفرس، فهو يحمي نفسه بقوته، أو أنه يحمي نفسه بسرعته مثل الأرانب، مثل الأرانب والغزلان، أو أنه يحمي نفسه بجناحه فيطير مثل الطيور ونحو ذلك. فهذا الحيوان الذي يمتنع بنفسه ويحمي نفسه من صغار السباع، هذا لا يلتقط مطلق، لا يلتقط مطلق. لماذا نقول مطلقا؟ لأنه قد يوجد في الصحراء وقد يوجد في البنيان. والشافعية من الفقهاء رحمه الله تعالى قد فرقوا بين الصحراء والبنيان بالنسبة لهذا النوع من الحيوان، لكن الذي تدل عليه الأحاديث هو الإطلاق، وأن مثل هذا النوع من الحيوان لا يلتقط مطلقا، لا لتملك ولا للتعريف، لا للتملك ولا للتعريف، ولا يلتقط إلا في حالة واحدة، لأجل حفظه إذا كان يخشى عليه من العطب والهلاك. إذا تيقن الإنسان وغلب على ظنه أنها قد تتعرض للعطب وللهلاك، مع أنها قوية تستطيع أن تحمي نفسها، لكنه يغلب على ظنه لوجود قرائن تدل على ذلك، أو مثلا لوجود من عصابات تسرق، لوجود عصابات وقطاع طرق يسرقون مثل هذه أنواع من الحيوانات الضالة، فإنه في هذه الحالة فقط يمكن أن تؤخذ، سواء كان فردا أخذها ليحفظ فرضها على صاحبها، وإذن يأخذها بهذه النية في هذه الأحوال. كما يعني ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ مثل هذا النوع من الحيوان ويضعها في شبك، يحوط عليها بالشبك ويعلفها إلى أن يأتي يوما من الدهر صاحب لها ويتعرف عليها ويأخذ. لكن الأصل في هذا أنها لا تؤخذ، هذا بالنسبة للحيوان الذي يحمي نفسه. أما الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه لأنه ضعيف مثل الغنم أو لأنه عاجز، كيف يكون عاجز؟ يعني مثل هذه الحيوانات التي ذكرناها قبل قليل أنها تمتنع بنفسها، قد تكون مريضة تصبح عاجز، قد تكون فيها كسر مكسورة فتكون عاجز. فهي وإن كانت حيوانات في الأصل تمتنع بنفسها لكن حكمها حكم الحيوانات الضعيف. فيكون عندنا إذن الغنم حيوان ضعيف، تلك الحيوانات التي تحمي نفسها لكنها قد عيبت بعيب يلحقها بالغنم فتكون ضعيفة وعاجز، هذه هذا النوع من الحيوان يجوز التقاط، يجوز. طيب، والأصل في ذلك، الأصل في ذلك هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فطالة الغنم. الآن هو يسأله الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله فسأله عن اللقطة فأجابه بهذا الجواب، ثم سأله عن طالة الغنم قال: فطالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذن فرق الآن بين الغنم وبين ما سيأتي من السؤال الذي بعده. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبه، حتى يلقاها ربها. متفق. هذا الحديث صحيح، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ففرق إذن بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل. فضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. طبعا هي لك ليس لك بمعنى أنك تتملكها بدون ضمان، بل سيأتي معنا ونقوله الآن حتى إذا ما فاتنا نكون قد استبقنا بيان الحكم، أنها لك بمعنى أن تنتفع بها، تنتفع بها بأكل أو ببيع ثم تضمنها لصاحبها. فإن كنت قد أكلتها تضمنها لصاحبها، تضمن مثلها أو قيمة، وإن كنت بعتها تضمن القيمة إلى أن يأتي صاحبها. والدليل أنها ليست للتملك في الحديث نفسه لما قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فهل الذئب يتملك؟ لا. إذن اللام التي فيها للذئب ليست معناها للتملك يقينا، فكذلك اللام التي لك يعني أنها محتملة، اللام في قوله لك أو لأخيك محتمل للتملك، لكن دفع هذا التوهم وهذا الاحتمال قوله للذئب. نعم. وأما اللقطة التي جاء السؤال عنها في أول الحديث فهي النوع القسم الثاني الذي قلنا في أول الكلام أن اللقط، أن الملتقط هذا فيه قسمة ثنائية، إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان، فما كان حيوانا فقد بينا حكمه هنا وبينا شاهده من الحديث. القسم الثاني غير الحيوان، الملتقط غير الحيوان، وهو الذي جاء ذكره هنا في الحديث عندما قال: سأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، إن جاء صاحبها وإلا فشأنك، وإلا فشأنك بها. هذا يجوز التقاطه. الملتقط غير الحيوان يجوز التقاطه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان شيئا تافها أو شيئا كبيرا ثمينا ذا بال، كل ذلك يجوز التقاط، لكن لكل واحد حكم. طيب، لما سأل، لما قال له اعرف عفاصة، هذا الملتقط، هذا الملتقط الذي هو غير الحيوان ويجوز التقاطه مطلقا، هذا كما قلنا قد يكون شيئا تافها وقد يكون شيئا ذا بال. فإن كان شيئا تافها فهذا ليس له شأن عند العامة ولا يلتفت إليه الفقير، حتى الفقير لا يلتفت إليه. مثل ماذا؟ مثل التمرة، مثل اللقمة. في حديث أنس الصحيحين، الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث يدل أن هذه التمرة لولا أن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة لأكلها، فدل على أن هذه التمرة لا أحد يلتفت إليه، وهي من الأشياء التي تلتقط وتؤكر. بل عندنا حديث آخر ايضا وهو ليس في الصحيحين كحديث انس، وانما هو في سنن ابي داود، فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع. اذا هذا الملتقط من غير الحيوان، نحن نتحدث الان الملتقط من غير الحيوان، قد يكون شيئا تافها وهذا هو مثاله. هذا هو ماذا؟ مثاله. اذا ما مثال شيء تافه؟ مثاله الصوت والعصا والتمره والرغيف وكل ما من شانه ان قيمته قليله. اذا كل ما تقل قيمته فهذا يملك بلا تعريف، إذن يجوز التقاطه. وإن كان شيئا ذا بال قيمة بحيث أن الناس تحزن على فقده وتطلبه وتبحث عنه، فهذا لا بد من تعريفه إذا التقطه الإنسان، لا بد من تعريفه إذا التقطه. إذا لم يلتقطه ما عليه شيء، ليس مسؤول عنه، لكن إذا التقطه تحمل مسؤولية الالتقاط. طبعا قد يقول قائل: وما حكم الالتقاط هنا؟ هل له أن يلتقطه أو لا؟ نقول: هذا على كل حال، هناك من قال بوجوب الالتقاط إذا كان يعني يثق في نفسه ويعرف من نفسه الأمانة والقوة في الحق، وهناك من قال إنما هو مستحب فقط، وهناك من من قال فيه تفصيل إن كان لا يأنس من نفسه أنه يحفظه أو يشعر من نفسه أنه ربما يخون الأمانة فهذا يحرم عليه، وإن كان ليس كذلك فيجوز له، وهذا التفصيل حسن، كل إنسان يعرف نفسه. طيب نتجاوز قضية الالتقاط، نقول فيما لو التقطه وكان شيئا ذا قيمة كان عليه أن يعرفه كما جاء في الحديث، لكن ماذا إذا كان كذلك؟ فحتى يقوم بالتعريف عليه أن يتخذ الخطوات التالية. أول خطوة أن يتعرف على هذا الملتقط، يتعرف عليه بما يميزه، وهو الذي جاء في الحديث، يعرف عفاصها ووكاءها. إيش عفاصها؟ العفاص هو الوعاء سواء كان من جلد أو من فرقة. ووكاءها، الوكاء هو الرباط الذي يربط به ماذا؟ يربط به فم الجلد أو فم الخرقة لكي لا يسقط ما بداخله، تمام؟ هذا هو الوكاء. طيب وهذا كله لماذا؟ هذا كله لكي يعرف بعد ذلك الصدق المدعي الذي يأتي ويدعي أن هذه اللقطة ملكه، يقول له ما هي صفاتها، ما هي الأشياء التي تميز. إذن هذه النقطة الأولى في التعريف، أن يعرف ما يميزها، ما يميز اللقطة من خلال معرفة الوعاء والرباط التي هي في الحديث العفاص والوكاء، وإن كانت يعني أشياء معدودة أن يعرف أيضا العدد ويعرف الجنس والنوع وأي صفة يراها أنها قد تساعد فليعرف. يعني مثلا لو فرضنا مبلغ مالي مربوط بمطاط، تمام، فيعرف كم ربطة يعني هذا المطاط، كم ربطة مطاط مربوط في هذا المال، وهذا المال هل هو عبارة عن فئات 500 أو فئات 1000 أو فئات كذا، هذه كلها يعرفه عددها كم ألف، قد تكون هذا 10,000، قد تكون 20,000، 100,000 إلى آخره. الخطوة الثانية في كيفية التعريف أو فيما يجب أن يعني يعمله في أجل التعريف، أنه إذا عرف هذه الأمور فإنه يعرفها كما جاء في الحديث، قال يعرف عفاصها وكاء ثم عرفها سنة. إذن التعريف، الخطوة الثانية التعريف. ما معنى التعريف؟ أي النداء عليها. طبعا هذا طريقة من طرق التعريف، النداء عليها، وكل زمان له طرق في التعريف. ففي السابق كان ينادى على هذه اللقطة، أين ينادى عليها؟ ينادى عليها في الأماكن التي فقدت فيها، في الأماكن التي يظن أن الناس يجتمعون فيها، عند أبواب الجوامع، في الطرقات، وهكذا. يمكن في هذا الزمن أن يتخذ من وسائل التواصل وسيلة للتعريف، وسيلة للتعريف. وسائل التواصل اليوم قد تساعد على ذلك. كيف؟ عن طريق ماذا؟ الصحف، المجلات، عن طريق الإذاعات، التلفاز، طريق المحطات الفضاء، وكذلك عن طريق الإلصاق في السيارة، يلصق شيء في سيارة نعم وهي تدور كذا يراه الناس، وهكذا الأشياء الآن، منصات الإلكترونية الآن أكثر وأكثر سهولة، وهكذا. هذه الخطوة الثانية فيما يتعلق باللقطة إذا التقطها. نعم. النقطة الثالثة، كم يعرفها؟ يعرفها حولا كاملا سنة. طيب وهل تعرفه للسنة دائما وأبدا في كل دقيقة؟ نقول لا، وإنما يعرفها في أول الأمر، يحاول يعد، لأنه حديث عهد بالفقدان، يعني قد تكون هذا المفقود حديث عهد بالفقدان، فيدرك صاحبها قبل أن يفارقها، في الغالب أنه يرجع يبحث عنها. فكان مظنة الرجوع في أول الفقدان، فإنه في الأسبوع الأول قالوا يحاول أن يعرف في كل يوم مرتين، بعد انتهاء الأسبوع الأول يعرف في كل يوم مرة، ثم الأسبوع الذي بعده هكذا حتى يمر الشهر، ثم تخف الأمور، في كل شهر مرتين مثلا ثلاث، ثم في كل شهر مرة ومرة، وهكذا حتى تنتهي السنة. نعم. هذا الأمر الثاني. الرابع، الخطوة الرابعة، قلنا أن يكون التعريف في الأماكن والمضان التي إيش يمكن أن، يعني في الأسواق العامة، في المساجد، أبواب المساجد، وليس في المساجد نفسها، فإن هذا أمر قد جاء النهي عنه كما جاء في الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن مساجد لم تبنى لها، لكن يعرف على أبواب المسجد. طيب هذه الخطوات التي تكون في ماذا؟ في التعريف. طيب بعد مضي السنة ماذا يصنع؟ قال في الحديث فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. كيف يعني فشأنك بها؟ نحن قلنا هذه اللقطة قد تكون حيوان قد تكون غير حيوان، ما كان من حيوان انتهينا من الكلام، وما كان من غير حيوان فهي هذه الأشياء التي تكلمنا عنها في الأحكام هذه. لكن هذه الأشياء قد يكون بعضها طبيعتها أنه يبقى لا يفسد، وقد يكون بعضه يفسد، فكيف يصنع الإنسان؟ هل يبقيه عنده سنة يعرفه؟ فنحن نقول إن كان حيوانا هذا الملتقط، إذا كان حيوانا والتقطه فهو إن شاء أبقاه عنده، وإذا أبقاه عنده سوف ينفق عليه، هذا الإنفاق على حساب من؟ يقال إما أن ينفق عليه يعني يستعين به من بيت المال، أو يحتسب يتبرع، أو أنه يأخذها من صاحبها، يقول لصاحبه أنا أنفقت عليه فأعطني، هذا خيار. الخيار الآخر أن يبيعه، يعني لا يبقيه ويتكلف بنفقته، وإنما يبيعه، فإذا باعه يحفظ الثمن. أو عنده خيار ثالث، إذا لم يتيسر البيع وكذا ولا يستطيع أن ينفق عليه، أن يأكله، يتملكه ويأكله، ولكن تبقى القيمة في ذمته، تغرم القيمة لصاحب هذا الحيوان. إن كان غير حيوان، هذا الملتقط كان غير حيوان وكان مما يسرع إليه الفساد يفسد، هذا صعب أن نقول أعرفه سنة. فماذا نصنع؟ قال هو مخير بين أن يأكله ويغرم القيمة، أو يبيعه ويحفظ الثمن. تمام. الحل موجود، إذن هو مخير بين أمرين. طيب وإن كان هذا الملتقط، تذكروا نحن نتحدث عن غير الحيوان الآن، إن كان هذا الملتقط مما يبقى ولا يفسد، لكنه في بقائه يحتاج إلى علاج، مثل إيش؟ مثل تجفيف الرطب، الأشياء الرطبة قد تجفف، فالرطب يجفف فيكون تمرة، اللبن يجفف فيكون إيش؟ أقيطة، اللي هو هو الأقط، يسمى المضير في بعض البلاد، ويسمى البقل، وأيضا العنب يجفف فيصير زبيبا. كل هذه الأشياء مما لا تفسد لكنها تحتاج إلى علاج، فهو لما يلتقطه ينبغي أن يعالج هذه الأشياء. فهو مخير بين أمور ما سبق وقلناه، إما أن يأكله، وإما أن يبيعه، وإما أن يبقيه ويعالجه. طيب على حساب من؟ إما أن يعالجه بأن يبيع بعضه ويعالجه بالبعض الآخر، أو أن يتبرع بالعلاج. المقصود بالعلاج هنا اللي هو التجفيف والمؤونة هذه وكذا. طيب بقي شيء آخر، بقي شيء آخر، وهو ملتقط من هذه الأشياء الملتقطة يبقى ويستمر ولا يفسد ولا يحتاج إلى علاج. هذا هو الذي يحتاج تعريف سنة، هذا هو الذي يقال فيه يعرف سنة. ولذلك الذي في الحديث هي في الأشياء التي لا تفسد وتبقى أبدا وبدون علاج، فهذا لا بد من التعريف ولا بد أن يكون سنة. أما بعض الأشياء فلا تحتاج إلى سنة، بعض الأشياء يمكن تعرف سريعا، يعني هذه التي تعالج التجفيف تعرف بقدر، كل شيء يعرف بحسبه. لكن ما جاء في الحديث هي أشياء تعرف سنة كاملة. لماذا؟ لأنها هكذا طبيعتها، طبيعتها أنها تعرف سنة كاملة، لأن السنة يعني أقل من سنة لا يعني قد لا يظهر صاحبها في أقل من سنة، أقل بخلاف بعض الأشياء، فكل شيء يقدر بقدر. عموما نقول ما كان يبقى بدون علاج فالتعريف لازم فيه، والمدة فيه لازمة أيضا. طيب لو قال قائل أنا سأعمد لهذا الشيء وأبيعه، بمعنى أنه التقط شيئا، التقط شيئا مما لا يعرف سنة وباعه، قلنا سابقا أنه يبيع ثم يغرم القيمة. طيب ماذا يصنع في المدة التي ينبغي أن يعرفها فيه؟ طبعا سواء كان السنة أو أقل بحسب كما قلنا أنه بحسب التعريف الذي يناسب. ماذا يصنع؟ طب هو باعه الآن، يعرف ماذا؟ قالوا يعرف العين الملتقطة، وهي وإن كانت قد بيعت لكن صاحبها إذا جاء يقول له هذا ثمنها. فإذا يستمر التعريف بهذه العين وإن كانت قد بيعت، فإذا جاء صاحبها وعرفها قال خذ هذا ثمنها أنا قد بعتها. هذا هو التنبيه الذي أردت أن أنبه عليه. طيب بقي نقول إن اللقطة قد تتعلق بالحرم، ما تسمى لقطة الحرم، والمقصود حرم مكة. لماذا؟ لأن هذه جاء فيها حديث بخصوص، فمثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها أي مكة، هذا في فتح مكة في خطبة، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشدي، يعني أن لقطة الحرم على وجه الخصوص لا يجوز التقاطها البتة إلا إذا أراد أن ينشد ويعرف بها، ولا يتملكها أبدا الدهر، إذا التقطها لزمه بعد ذلك أن يحفظها لصاحبها أبدا الدهر، بخلاف ما تكلمنا عنه من اللقطة سابقا في غير الحرم. إننا قلنا في ذلك الوقت إذا خلصت مدة التعريف، إذا انتهت مدة التعريف فإنه يتملكها ثم يضمنها لصاحبها إذا جاء يوم من الدهر، يضمن قيمتها مثلا هكذا، يضمن مثلها وهكذا. أما في الحرم لقطة الحرم فلا، هذا ما يتعلق بلقطة ماذا؟ لقطة مكة في أي وقت. لكن عندنا نوع من اللقطة تتعلق بمكة لكن بشكل عام، وهو ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم، نهى عن لقطة ماذا؟ عن لقطة الحاج. هذا حديث في صحيح مسلم، وتلاحظون أن الحديث يدل على تحريم لقطة الحاج، والمقصود بذلك المال الذي يضيع من أفراد الحجاج، واحد من الحجاج أو مجموعة، المهم ضاع منهم هذا المال، فهذا الضائع يسمى لقطة، فمن وجده فهذه لقطة الحاج، والحديث نهى عن هذه اللقطة. يعني وإن كان بعضهم قال هي المقصود نفسها لقطة الحرم، لكن الحقيقة لقطة الحاج قد تكون في مكة، قد تكون في منى، قد تكون في عرفة، يعني في هذه الأماكن التي تكون فيها الحاج، فقد تكون في حرم وفي غير حرم، لكن تتعلق بالموسم، فلتعلقها بالموسم نهي عنها. وكما ترون لقطة الحاج أمر مطلق، المشاعر مكة وغير مكة كلها مشاعر، ومن هنا لعل الأرجح إن شاء الله تعالى هو عدم التقييد بمكة، وأن لقطة مكة حكمها يختلف عن لقطة الحاج. إذا لقطة الحاج تكون أيام الحج فقط، وليس في كل وقت كلقطة مكة، وهي تكون أيام ازدحام الحجاج في تلك المشاعر، وربما أن وجه النهي، يعني لماذا نهي عنها؟ يعني لقطة مكة قال إلا لمنشد، لا تحل إلا لمنشد، أما لقطة الحاج فلا تحل أبدا، يعني لا تأخذها سواء تريد أن تنشد أو لا تنشد. لماذا؟ لأن الإنشاد هنا والتعريف لا يجدي نفعا، ملتقطها ماذا سيصنع؟ يقينا أنه يكون يائسا من وجود صاحبها، وأيضا صاحبها يكون يائسا من وجودها، لأن الخلق قد تفرقوا وذهبوا إلى آفاق بعيدة، والملتقط هذا الذي التقطها بالغالب بنسبة كبيرة لن يجد صاحب، وسوف تسول نفسه إذا نتركها. نعم إذا وجد هناك أماكن يعرفها الناس جميعا الذي فقدت منه والملتقط، وتسمى مثلا الأماكن الضائعات، فإن هذه الأماكن يمكن إذا عرفت من الطرفين أن تؤخذ ويعطها أو يبلغ تلك الجهة وهي تأتي وتأخذ هذا الشيء في هذه الحالة. نعم، لأن المقصود هو الحفظ لصاحبها، فإذا حصل ذلك فلا بأس، فلنتنبه لهذا. طيب هذا ما أردنا أن نبينه في أحكام اللقطة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.